بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة فقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها يا حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأبي التي ورثت مصايا أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لفت يم حسين لكن جاب في الهم تقل حسين يا ابن امي علي من هالفزع ملتم. تعنت لي اهل الخيمة وتفت الصخاير والنتم، طبت قعدة قبالة وعلى الخدين دمعته، تقل عليك ظل عمك المهضومة ومصيبته. هل وادم لفت شتريد شحنت كل فجاج البيد، إلنا يولع عندي يزيد وشوف بكثر عجل خيال وادي كربلا غيم. يا نور العين سالف لي علي من تجر الرايات، وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلبي بوجل يا ابن امي علي وعلى هواشم بات، سالف لي يا نور العين لا تخفي علي حسين، علي من الفزع صوفيا، ومن شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشعر وقلبي منا مثل اليوم نار الخوف في تسعار. ما ادري اخويا وياي شنو نيت المقدر، يا نور العين سولف لي قلبي خايف على اهلي، هم وحدة بتلت مثلي عسى جيت للكوفة ولا هالشهر المحرم. يا ويلي من سمعها حسين
حن وسالت عيونه يقلها خافت عالف لك وجهك ينخطف لونه شكلي وشكل علبيتي يا خويا القايم يردونه ولا عبد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني يا زينب لا تنوحيني وعينك عليك يا من نار لو شبت بالمخيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الأشياء أيها الأحبة تعرف بأضدادها بصورة مطلقة وعامة في كل مجالات الحياة. الأشياء تعرف بأضدادها، ولذلك في مدرسة أهل البيت الطاقات والقدرات في النفس الإنسانية تقف في خط مستقيم إذا كانت مع الحق، وفي مقابل هذا الخط المستقيم اللي هو الصراط المستقيم هناك طاقات تمشي في طرق متعرجة معوجة وهي طرق الشيطان. نحن نعرف الشيء بضده، الأشياء تعرف بأضدادها. كيف أعرف الحليم؟ الحلم أين أعرفه؟ عند الغضب. الغضب يبين حقيقة الحليم. كيف أعرف العفيف؟ عند الشهوة. وإلا العفيف لا أعرفه في الغابة، يعيش مع الأشجار وليس معه أحد، لم يرى امرأة ولم يرى ما يثير شهوته، فكيف يقال أنه عفيف؟ العفة إذن تظهر عند الشهوة. ولذلك يوسف الصديق سلام الله عليه كان يمثل العفة عندما طاردته زليخة. زليخة كانت تمثل الشهوة الغريزة الهائجة، يوسف يمثل العفة الراسخة. لذلك هو بعفته استبق الباب وقدت قميصه من جبره كما تعلمون القصة. كيف أعرف الشجاع؟ في المواقف التي تقتضي منك أن تقدم شجاعة، في الحرب. كيف أعرف الكريم؟ في الإنفاق، في العطاء. كيف أعرف الحكمة؟ في الفكرة، في الفكرة عندما تأتي. العلم أين العلم؟ الله تبارك وتعالى جعل العلم قبل الجهل. الله خلق العلم، أوجد العلم قبل الجهل. ومن هذا المنطلق نجد الحق قبل الباطل، والصدق قبل الكذب، والعدالة قبل الظلم. تأملوا هذا التعبير، لأن الله بدأ بخلق إنسان معصوم وهو آدم سلام الله عليه، فإنسان معصوم ما عنده خطيئة. هذه وعصى آدم ربه فغوى كانت في الجنة وهي من باب ترك الأولى. أما في الأرض فآدم لم يعص الله طرفة عين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله تبارك وتعالى أول ما خلق، خلق الرحمة والعصمة والعلم والحق والصدق في آدم. وإذا انطلقت أبعد من هذا تجد أن الله أول ما خلق، خلق نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مطلق، فهو رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا، لذلك قابيل يأتي بعد هذه الواقعة، يعني قضية قابيل يأتي بعد آدم اللي يمثل الشر. فإذا العلم قبل الجهل، الرحمة قبل النقمة، قبل العذاب، الصدق قبل الكذب، الحسنات قبل السيئات، الخير قبل الشر. ومن هنا تجد أن الإنسان عندما يأتي إلى حقيقته وإلى أعماقه يجد أن إنسانيته لا تتحقق إلا بالالتزام بهذه الأشياء الباقية، وهي يطلق عليها القرآن اسم الباقيات الصالحات. شيء يبقى، الحق يبقى، الباطل يزول، العدالة تبقى، الظلم يزول، يذهب ما إلى قيمة، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تأملوا التعبير يا أحبتي، القرآن يقول وأما ما ينفع الناس، الإنسان أي إنسان سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، الله سبحانه وتعالى سخر الكون لهذا الإنسان. بعد ذلك الإنسان المؤمن له حكم خاص، له رسالة مقدسة. المؤمن يأمن الناس شره، هذا معنى المؤمن. المسلم من سلم الناس، وليس من سلم المسلمون من يده ولسانه، لا، من سلم الناس حتى غير المسلم. لا يصل أذى من المسلم إلى إنسان أبدا. الآن قضية الحرب والمعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحارب، هذه معركة. ولكن أنت تعمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الإنسان كإنسان حتى لو كان مشركا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تفضل التعبير. وهذا كلام خطاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والله يا أحبتي الإسلام ما في أعظم منه. المسلم شعلة فيها نور وحق ويقين وصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رحمة للعالمين وهو الحق، لماذا هذه الرحمة للعالمين؟ لأن الله رب العالمين. أنت تقرأ في سورة الحمد تقول الحمد لله رب العالمين، والرب من التربية، والتربية لا تتحقق إلا بالرحمة. إذا ما عندك رحمة ما تقدر تربي أحد. القسوة والغلظة والضرب واتهام الناس بالباطل، هذه ما تربي أحد، ولا تربي مجتمع، ولا تربي أسرة. لذلك لما يأتي الإسلام إلى الأسرة يجعل فيها مدرسة للتربية، والتربية تحتاج إلى رحمة. فيقول الآية الكبرى هنا، الآية الكبرى بالنسبة لموازين الأسرة وليس للآيات الكبرى اللي هم أهل البيت سلام الله عليه، يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لماذا هذا السكن في الأسرة؟ لأن أسرة فيها سكن، فيها هدوء، فيها طمأنينة، حتى تخرج جيلا مطمئنا، جيلا هادئا، تخرج هذه الأسرة جيلا يحمل رسالة مقدسة. لذلك يقول وجعل بينكم، أنت يا الزوج يا الزوجة انظروا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة للعلاقة اللي موجودة بين الزوج والزوجة والأولاد قائمة على الحب، والرحمة للتربية. لأن إذا أسرة ما فيها رحمة لا يمكن أن تربي الأبناء. لذلك أنت تدعو لأبويك اللذين ربياك بالرحمة، تقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأملوا التعبير كم هو دقيق. وقل رب ارحمهما، يا رب ارحم أمي وارحم أبي كما ربياني صغيرا. لأن التربية تحتاج إلى الرحمة. لذلك يقول الحمد لله رب العالمين، فهذه تربية. لكن وين التربية تتحقق؟ عند الحبيب المصطفى، روحي له الفداء. يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مثل الشمس الطالعة تشرق على البر والفاجر، تشرق على الأخضر واليابس، تشرق على الطيب وعلى الخبيث، لكن من ينتفع من حرارة الشمس؟ الأشجار كلها تنتفع من الشمس، ولكن الأشجار الحية التي تنتفع من الشمس، أما الأشجار الميتة فتنثرها الشمس. لذلك هذه الرحمة موجودة، رسول الله رحمة للعالمين جميعا، لكن من ينتفع بهذه الرحمة؟ تأملوا، القلوب الطيبة، النفوس الطيبة، النفوس اللي تشعر بالمسؤولية، اللي تتحسس آلام الآخرين. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. اليوم العالم كله أسرة واحدة، العالم أصبح أسرة واحدة، بيت واحد، قرية واحدة. أنت تتألم ولا ما تتألم إذا سمعت مثلا حتى لو جاءك مثلا مثل هذا الزلزال الذي ضرب أعماق المحيط الهندي توسان، ضرب هذا الزلزال أعماق المحيط الهندي سبحان الله، ومشت السرعة الأمواج، وانتم سامحين هالكلام إنما موضع الشاهد، ومشت الأمواج 900 كيلو متر بالساعة، يعني سرعة طائرة نفاثة، وارتفعت مئات الأمتار بل آلاف الأمتار في بعض الأحيان، وجاءت هذه الأمواج وكانت أجهزة إنذار مبكرة موجودة، وهذه الأمواج حتى تصل إلى السواحل التي ضربتها، سواحل الهند وسواحل إندونيسيا وسريلانكا، وهذه السواحل كانت تحتاج إلى 3 ساعات، تمشي بسرعة طائرة نفاثة 3 ساعات حتى تصل للسواحل. وأجهزة الإنذار المبكر في الدول الكبرى في العالم رصدت هذا الزلزال وعرفت أن الأمواج بعد 3 ساعات تصل إلى تلك السواحل، لكن ما أخبروهم. نستفيد ولا ما نستفيد؟ لو أخبروهم ما كان أحد يقتل أبدا صدقني، ولا واحد يغرق، كان كل الناس يفرغون سلانه 3 ساعات عندهم وقت، 3 ساعات ما حد ينقتل نهائيا، بدليل أنه طفلة بريطانية عمرها 10 سنوات كانت واقفة على أحد السواحل فنظرت إلى المد، الماء انحسر الموج بسرعة بحيث القوارب وقعت على الرمل والسمك بقي على الرمل حاسرا، فهي الفتاة التفتت إلى الذين حولها وأهلها، قالت أنا منذ أسبوعين درست دراسة في المدرسة أنه إذا جاء زلزال وضرب أعماق المحيط الأمواج هكذا على الساحل بسرعة تنحسر بحيث السمك يكون كذا نافق على الرمل، وهذا معناه في موج عاتي عظيم راح يجيكم لازم سرعة نطلع. وبالفعل هي خرجت ومعها أكثر من 200 أو أكثر، ونشرت الصحف عنها. ها؟ وسلموا فتاة عمرها 10 سنين التفتت لنقطة، وهي رب العالمين يريد يبين للعالم، لأن الله سخر كل شيء للإنسان، فإذا الإنسان ما يعرف هذه الأمور لاحظوا شو الآن يجيك واحد يقول لك هذا غضب رب العالمين على الناس وغرقهم هؤلاء الفقراء ودمرهم وكذا، الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، ورب العالمين أكرم وأعظم من أن يغرق هالآلاف مئات الألوف. صحيح هناك قضايا لنزول العذاب ونزول كذا موجودة، يذكرها أمير المؤمنين في دعاء كوميل، هذه فيها شروط أيضا وفيها قضايا، لكن ما تنطبق هذه عليها ما دام في أجهزة إنذار مبكر، وهذه الأجهزة أشارت إلى هذه القضية، وعندك مجال 3 ساعات تخابر إندونيسيا وسريلانكا والهند وتقول لهم بعد 3 ساعات تجيكم أمواج، وما حد خابر ما حد اتصل، يعني إهمال، بس هذه غطوا عليها شوي، خلوا عليها رمل تركوها، وإلا أيضا هي كانت واضحة جدا. انتبه كيف؟ يعني لاحظوا المسألة، الرحمة الله تبارك وتعالى رحمة مطلقة، لكن من ينتفع بهذه الرحمة؟ أنت أجهزة إنذار مبكر كان بإمكانك أن تنتفع من هذه الرحمة اللي هي أجهزة، لأن هذا علم، وتعلن للسواحل ابتعدوا بعد 3 ساعات تجيكم الأمواج في طريقها لكم بسرعة طائرة نفاثة، ما أعلنت، يعني ما انتفعت من هذه الرحمة، ملتفت كيف؟ ما انتفعت من هذه الرحمة. فرحمة الله واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. لكن شوف في القرآن يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، لأن المتقي وحده هو الذي ينتفع برحمة الله. المتقي هو المؤمن. المؤمن إذا ينتفع برحمة الله يعني ينتفع بكل قوانين الكون، ينتفع بكل السنن، بكل الطاقات، بكل القدرات اللي موجودة، ما يفرق فيها، ما يكون فيها تفريق. ومن هذا المنطلق يا أحبتي لاحظوا المسألة كيف. في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هناك بحث علمي دقيق لابد من الإشارة إليه، خصوصا في هذه الأيام وهذه الأجواء وهذا الشهر العظيم وهذه المناسبة العظيمة حقيقة، يعني قضية عاشوراء ومقتل الإمام الحسين ومحرم، هذه رسالة عالمية. اليوم شعوب الأرض بأمس الحاجة أن تتعرف على الإمام الحسين سلام الله عليه، أن تتعرف من هو الحسين، هذا ابن رسول الله صلى الله عليه محمد وآل محمد، يحتاج منا أن نتقرب أكثر. ففي بحث في مدرسة أهل البيت، البحث اسمه الثابت والمتغير. التفتوا، الثابت هناك أشياء ثابتة، ما ممكن واحد يأتي أو يدور حولها يقول هذه يجب أن تتغير، شيء ثابت. وأشياء متغيرة. الآن المتغيرات نوعان، المتغيرات التي لها علاقة بالثوابت هذه يحترمها الإسلام لأنها تنطلق من الثوابت. لاحظ كيف؟ الحج مثلا أمثلة كثيرة أمامي، لكن في أمثلة قريبة وواضحة. الحج من الثوابت، يعني فريضة ثابتة، لكنه أداء الحج يعني الوصول إلى مكة، طريقة الوصول، طريقة أنك تصل إلى مكة، هذا شيء متغير. ممكن واحد يركب جمل، واحد يركب سيارة، واحد يركب طائرة، واحد يمشي على قدميه، صح ولا مو صحيح؟ شيء متغير، لكن المناسك ثابتة. ولله على الناس حج البيت، هذا ثابت. بعد ذلك يقول من استطاع إليه سبيلا، السبيل الطريق متغير بين شخص وشخص، بين إنسان وإنسان. هذا المتغير مرتبط بالثابت، فهو مقدس ومحترم، وأن الناس الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام مأمونون، مطمئنون على سلامتهم على كل شيء. والصلاة كذلك من الثوابت اللي موجودة، لكن لباسك الذي تصلي به شيء متغير. الوضوء ثابت، لكن طريقتك أنت، مرة تتوضع من حوض ماء، مرة ترمس يديك أو وجهك بالحوض، أو أنك تحمل بيديك الماء. لاحظوا كيف؟ الثابت أنك تشعل شمعة في المسجد، لكن الشمعة متغيرة متطورة وهي ملتصقة بالثابت. مرة تكون شمعة زيتية، وتارة تكون مصباح، وممكن تكون من تجزئة الذرة، فتطور موجود. هذا متغير لكن مرتبط بالثابت، وهو أنه ما يأتي واحد يقول أنا قرأت حديث من أضاء شمعة في مسجد فله كذا، يجب أن أأتي بشمعة. لا، هاي الشمعة، هاي الشمعة، لأن الإشارة الثابت هو يشير إلى النور، إلى الإنارة والإضاءة. لكن المتغير الطريق، الأسلوب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآن يأتي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حديث عميق، وكل كلامهم عميق، يقول إن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. نلتفت للتعبير. الآن هو يتحدث بالحديث عنهم أهل البيت وعن علومهم، لكن بنفس الوقت يعطيك مجال، يقول لك هذا الضوء الذي ينتفع به ويستفيد منه حسب المقدار والحجم، كما قال أمير المؤمنين إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. القضايا المتغيرة في العالم ولا ارتباط لها بالثوابت وبثوابت، هذه احنا ما نؤمن فيها. ما نؤمن فيها. يعني يجي واحد يريد يغير منهج التربية، احنا عندنا منهج التربية متغير لانه مرتبط بالرحمة، الرحمة ثابتة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن يأتي منهج تربوي يعطيك متغيرات لا علاقة لها بالثوابت، لا علاقة لها بالمبادئ، لا علاقة لها بالجوهر، هذه نرفضها. يعني هذا بحث جدا دقيق إذا نلتفت إليه، مجرد الالتفاتة. شعائر الله تعظيمها واجب وفريضة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا شيء ثابت. أما طريقة أداء هذه الشعائر، قسم أنها الأداء ثابت مثل مناسك الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن هناك أداء متغير. أنا أعزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين، بذكر الحسين، أعزي أهل البيت، أعزي الأنبياء، طريقة العزاء متغيرة، كل واحد له طريقة، واحد يلقي شعر، واحد يلقم، واحد يبكي، واحد كذا، منتبه ولا ما منتبه، لكن الأصل ثابت. فما ممكن أنا أأتي إلى القضايا الثابتة اللي هي مثلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأحارب هذه الثوابت، أقول لا حاجة لنا بالبكاء ولا العزاء ولا اللطم، الحسين أكبر من العزاء وأكبر من البكاء وأكبر من اللطم، هذا الكلام مرفوض من الأساس. أو واحد يقول لك الإمام الحسين ما قتل من أجل البكاء، قتل من أجل مبادئ أعظم، ممكن يقال هذه كلمة حق يراد بها باطل وإن كانت بعيدة عن الحق، لأنه ما الذي يمنع أنك تبكي على الحسين وتحمل مبادئ الحسين سلام الله عليه؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان 30 سنة يبكي على أبيه الحسين، هل كان بعيدا عن مبادئ الحسين؟ يعقوب النبي كان يبكي على ولده يوسف وهو يعلم أن يوسف على قيد الحياة ويبكي على يوسف، والله أعلم أين أوصله الحزن، الحزن أوصل يعقوب إلى درجة العمى وفقدان البصر. أنا ألاحظ هنا سبحان الله، يعني الحزن على الإمام الحسين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولد الإمام الحسين يبكي عليه، يوم مولده يقول هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين. أم سلمة تتحدث تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في الحجرة وقال لي املكي باب الحجرة يا أم سلمة لا يدخل علي أحد، أريد أن أخرج إلى الراحة. فتقول أم سلمة في هالأثناء دخل الحسين سلام الله عليه وكان له من العمر 3 سنوات فغافلني ودخل على جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنا مرت لحظات أسمع صوت بكاء في الحجرة، من الذي يبكي؟ رسول الله يبكي. وأنت تعرف رسول الله لما يبكي، الآن تسمعني على المنبر أقول لك رسول الله يبكي. البكاء له علاقة بشخصية الإنسان، البكاء له علاقة بالشعور وبالإيمان وبالمعرفة وبمقدار ما يحمل هذا الإنسان من قرب إلى الله سبحانه وتعالى، بكاؤه يكون مؤثر. ولذلك لما تسمع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها دخلت المسجد فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، أن فاطمة الزهراء، يعني هذه تصورها، تصور فاطمة الزهراء من سائر النساء اللي تجلس في مجلس مجرد أن تئن المجلس يتفجر بالبكاء 2 مرات، أمسكت عن الكلام حتى إذا هدأوا وسكتوا وسكتت فورتهم ونشيجهم ابتدأت الكلام فعاد القوم ثانيا في بكائه. لاحظ كيف؟ فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبكي؟ وهذا الذي يقول عنه الحق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والإمام أبو جعفر الباقر يقول لو لم يخلق رب العالمين، لو لم يخلق الله رسوله وحبيبه المصطفى من ذلك المكان لما استطاع أن يبلغ ذلك المكان. يعني الله خلقه من ذلك المكان ثم دنا فتدلى، هذا مكان تقف عنده العقول والخيال وكل شيء، هذه من الأسرار العميقة. فتقول أم سلمة سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء يرتفع، فدخلت الحجرة وإذا رسول الله. أم سلمة تصور وهي أم المؤمنين وجليلة القدر، تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على قفاه والحسين عليه السلام على صدره، على صدر النبي، والرسول بيده اليمنى شيء قابض عليه وبيده اليسرى يمسح على رأس الحسين ويبكي بكاء عاليا، بحيث أم سلمة ما ملكت نفسها، قالت يا رسول الله روحي فداك، بكاؤك قطع قلبي. قال يا أم سلمة هذا جبرائيل عندي الآن يخبرني بمقتل ولدي الحسين، ويقتل بأرض يقال لها كربلاء، وجاءني بقبضة من تراب كربلاء. تقول أم سلمة فتح الرسول صلى الله عليه وسلم يده وإذا التراب أحمر، تربة حمراء، فقال يا أم سلمة ضعي هذا التراب عندك، يوم مقتل ولدي الحسين يتحول التراب إلى دم عبيض. هذا حديث القارورة يذكره المسلمون كلهم جميعا، حديث القارورة، بحيث يوم العاشر سنة 61 للهجرة أم سلمة بعد الظهر نظرت وإذا التراب تحول إلى دم عبيض يفور ويغلي، فنادت وبكت وعرفت من حولها بمقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن هذه قضايا عندما نأتي إلى إحياء ذكرى الإمام الحسين هذه من الثوابت. لكن طريقتنا بالعزاء، طريقتنا بالإلقاء، طريقتنا أساليبنا، هذا قضايا متغيرة لكن مرتبطة. هذه أنا أمثلة أضرب لكم سريعة لهذه الأمور، ليس أكثر من ذلك، حتى تكون واضحة أمامنا. من هذا المنطلق عندما نأتي إلى شيء من الثوابت الأصيلة في الحقوق التي يذكرها أهل البيت في مدرستهم هي مسألة الأمن الحقوقي. الأمن الحقوقي عندنا أمن حقوقي، أمن اجتماعي، أمن نفسي، أمن غذائي، أمن اقتصادي، أمن سياسي، أمن ثقافي، هذه كلها مقسمة وموزعة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينقلها إليك. الأمن الحقوقي يعني الأمن شيء ثابت، الحق هذا المرتبط بالأمن متغير، هذا الطفل الرضيع له حق، ومن حقوقه على الأبوين أن يهيئ له جو أمن لتربيته. إذا كان الطفل ما ينشأ إلا في جو أمن، معناه الأسرة أيضا تحتاج إلى الأمن، تذكر؟ ولذلك هنا تنطلق العظمة وتنطلق رسالة الإسلام ويبين لك الحق سبحانه وتعالى في قضايا، في الأدعية، في القرآن، في الأحاديث، يوجهون أهل البيت، يوجهون الناس بكل طريقة إلى الالتفات إلى هذا النوع من الأمن الحقوقي، لأنه الحقوق كلها تضيع في جو الاستبداد. إذا لم يكن هناك أمن الحقوق كلها تسقط، من يحفظ الحقوق؟ الإنسان في الأسرة يحتاج أن يكون له حق، علما أن الأمن الحقوقي يبدأ قبل الأمن الواجبي والأمن الاجتماعي والأمن الثقافي. لماذا؟ بدليل أن الطفل الرضيع يطالبك بالحقوق وأنت لا تستطيع أن تطالبه بالواجبات. الطفل عند ولادته تحيط به الواجبات أم الحقوق؟ هذا سؤال أسألكم التفتوا. الإنسان عندما يولد هل نطلب منه واجب؟ هل الله سبحانه وتعالى يقول للطفل الرضيع صلي أو صوم شهر رمضان؟ أو يقول له تأدب بآداب الإسلام؟ هو طفل صغير، هذا الآن ساعة واحدة صار عمره، يوم واحد، يحتاج إلى الحقوق، يحتاج إلى الحقوق، والحقوق أنك توفر له الطعام الغذاء وتوفر له الأمن. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه نقرأها الآية لكن يجب أن نلتفت إليها، لأن قراءتنا للقرآن وتكرار القراءة تعطينا هذه المعاني. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذا الماء أمامك، هذا النهر يجري سريا يعني نهر، وهذا التمر، لمسة واحدة منك يا مريم لهذا الجذع اليابس يتحول إلى نخلة باسقة تعطيك التمر. إذن كلي من التمر واشربي من الماء حتى يكون عندك غذاء لي أنا. الكلام لعيسى سلام الله عليه وهو لكل طفل في الوجود، يا أمي أنا أريد غذاء منك، وهذا الغذاء يقتضي أنك تأكلين وتشربين حتى تعطيني غذاء لأن لي حق بالغذاء، ثم أريد مع الغذاء أمن، والأمن منك يا أمي، لأن الطفل الرضيع يحتاج إلى حجر الأم يكون فيه أمن له، وإلا الغذاء لا يمتلئ ولا يستوعبه ولا يمكن أن تجري تنشئته بشكل جميل. فماذا تستطيع الأم أن تقدم له الأمن؟ يقول لها وقري عينا، فكلي واشربي أعطيني غذاء حليب، لكن وقري عينا حتى تعطيني الأمن، أنا أريد أمن، أنا عندي روح وعندي بدن، البدن يقوم على الخبز وعلى الطعام لكن الروح تحتاج إلى أمن، النفس تحتاج إلى أمن، العقل يحتاج إلى أمن إلى طمأنينة. ومن هنا كانت الجريمة كبرى لمن يعبث بهذا الجانب. هذا الجانب الله سبحانه وتعالى ما يتساهل مع أحد يعبث بقضية الأمن وقضية الخبز. ولذلك نحن عندما نأتي إلى الثابت الأصلي اللي موجود في العبادة يقول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ثم يقدم حجة كبرى على أن العبادة لله لأن الله وفر الخبز والأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم يأتي هذا الثابت الأصيل على لسان إبراهيم الخليل. فإبراهيم الخليل تعرف هذا أبو الأنبياء وشيخ التوحيد وبطل التوحيد في القرآن الكريم، وتعرض لامتحانات كبيرة ونجح بها كلها، نجح فيها امتحان قضية النار، امتحان أن الحاكم الذي يحكم يعبد الأصنام، الناس يعبدون الأوثان في بابل كان سبحان الله، والذي يبيع الأصنام آزر عم إبراهيم. في القرآن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، الأب كلمة تطلق على العم وعلى الوالد لكن هنا يراد بها العم. إذا قلت والد لوالدي يعني الأبوين الأصليين خلاص، ما فيها معنى العم. كلمة الوالد ما تطلق إلا على الأب الأصل، لكن كلمة الأب تطلق على الوالد وعلى العم وأحيانا تنطلق إلى أكثر من ذلك. فآزر يبيع أصنام فيقول لإبراهيم بع هذه الأصنام. إبراهيم كان يأخذ الصنم يربط حبل برأسه ويقلب على وجهه ويجره في الأسواق، يقول من أراد منكم أن يشتري ربا لا يسمع ولا يعقل ولا يضر ولا ينفع فليشتري هذا الرب. فقال له آجر ويحك يا إبراهيم ماذا تصنع، من يشتري منك هكذا أنت تقول؟ قال وهذا الفعل، أنتم تعبدون الحجارة تركتم رب العالمين تركتم الله سبحانه وتعالى، وإذا ناس يعبدون الزهرة كوكب الزهرة، ناس يعبدون القمر، ناس يعبدون الشمس، إبراهيم ترك الأصنام وجاء يلف على هؤلاء. طلع كوكب الزهرة فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أمامهم يريد، قال هذا ربي، ما قال هذا ربي للتأكيد يعني يمكن يقول هذا ربي، لا يقول هذا ربي، هذا ربي مثل ما تعبدوه هو هذا اللي خالقكم الزهرة يعني. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، إذا هذا هو الخالق وظاهر لكم وتشوفوا ليش غاب عنكم، ولماذا تحول؟ فلما رأى القمر باجبا وجد جماعة أيضا يعبدون القمر، يعبدون القمر هذا أكبر من الزهر، قال هذا رب. فلما أفل، شوف التعبير الدقيق، أيضا رفض، فأحدث هزة في نفوسه. بعد ذلك في الصباح نظر إلى مجموعة من الناس يعبدون الشمس، وهؤلاء عند طلوع الشمس يسجدون لها. ولذلك واحد يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له لماذا صلاة الفجر صلاة الصبح؟ هي صلاة الصبح نفسها صلاة الفجر نفسها، يعني الفجر والصبح واحد. قال هذه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، لماذا جعلها الله قبل طلوع الشمس؟ يسأل الإمام سلام الله عليه. فالإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول علم الله أن قوما يسجدون للشمس من دونه، فأراد لعباده أن يسجدوا له قبل طلوع الشمس، لأن ذلك يسجدون لما تطلع الشمس، فأنت تسجد. ولذلك صلاة الصبح فيها أهمية كبيرة وفيها معنى عميق جدا، وهذا الوقت خصوصا بين الطلوعين، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، كلامه من قبل وبطريقته، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ثم أحضرهم أمامه وقال تعالوا، أنتم تعبدون الأصنام وتعبدون الكواكب وتعبدون القمر وتعبدون الشمس من دون الله، أنتم مشركون. أنا أسألكم سؤال، إبراهيم يقول أسألكم سؤال، أهم شيء في العبادة من الثوابت وجود الأمن في قلوبكم وفي مجتمعاتكم وفي بيوتكم؟ هل أعطتكم الشمس أمنا في قلوبكم؟ هل أعطاكم القمر أمن في قلوبكم وفي بيوتكم؟ هل الزهرة عندما عبدتموها أعطتكم الأمن في عوائلكم؟ التفت إليهم قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنتم عندكم أمن؟ شوف القلوب مضطربة، الخوف، والخوف إذا دخل مجتمع يضربه، لاحظ كيف؟ فأي الفريقين؟ السؤال العظيم والله. يقول أنا مؤمن بالله، والمؤمن بالله هو أبو الأمن، لأن كلمة المؤمن أيضا لها علاقة بالأمن، ومن صفات رب العالمين ومن أسمائه الحسنى أنه مؤمن، المؤمن السلام، المؤمن يعني الذي يؤمنك ويوفر لك الأمن ويعطيك الإيمان ويدفع عنك الظلم والخوف والبلاء. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم يستمر في كلامه يقول أنا عندي حجة وبرهان، يا عبدة الأصنام والأوثان وعبدة الشمس والقمر والنجوم، عندي برهان عظيم أن الأمن لا ينطلق إلا من قلوب مؤمنة، أما غير المؤمنين فلا أمن لهم ولا أمان عندهم. يقول لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم رب العالمين اسمع ماذا يقول، يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. شو الكلام العظيم هذا؟ هذه حجة عظيمة، أن الأمن في المجتمع وفي القلوب وفي النفوس إنما هو مصدره الإيمان. الله يقول هذا الكلام حجة كبرى لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. ومن هنا صارت قضية الأمن مرتبطة بهذا الاسم، باسم إبراهيم، وصار الارتكاز والانطلاق من بيت الله الحرام من مكة المكرمة، وصار مركز مكة والكعبة والمسجد الحرام مركز الأمن والأمان. لاحظ، جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، لأن إبراهيم يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية أخرى واجعل هذا البلد آمنا، هذا دعاء إبراهيم. يريد البلد آمن وارزق أهله من الثمرات. لما يكون الأمن موجود يعني هذا الجانب السياسي الجانب الاقتصادي أيضا يتبعه، وارزق أهله من الثمرات. فالإنسان يريد أمن وطعام، وهذه الأصل العبادة. ومن هنا أحبتي يكون الانطلاقة من مكة المكرمة من الكعبة من المسجد الحرام من الثوابت الأصيلة لترسيخ الأمن في البلاد. ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا أعلى في قضية الأمن الحقوقي فانطلق من مكة المكرمة بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أسرى به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم انطلق إلى سدرة المنتهى، ثم انطلق حتى صار هنا قاب قوسين أو أدنى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الانطلاقة من مكة من المسجد الحرام لتوحيد رسالات الأنبياء جميعا وإطلاق شعار الأمن في العالم. ثم ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى انطلاقة فيها أسوة وقدوة، لأن هذه الانطلاقة إلى المسجد الحرام وإلى الملأ الأعلى وإلى مكان قاب قوسين أو أدنى هذه ليست مثل أسوة لنا، لأن احنا ما نقدر ننطلق في رحلة الإسراء والمعراج. هذه خاصة من خصائص النبي، خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انطلاقة النبي من مكة إلى المدينة ليبني الأمة، لبناء الأمة في الهجرة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذه الانطلاقة بدليل أنه يبني الأمة وينشر الأمن هناك، أقام مسجدا وآخى بين المهاجرين والأنصار. تعال يا عبد الرحمن بن عوف هذا عثمان أخوك، تعال يا صهيب هذا بلال أخوك، تعال يا سلمان هذا أبو ذر أخوك، تعال يا أبا بكر هذا عمر أخوك، تعال يا فلان هذا أخوك، كل واحد إلى أن لم يبقى أحد من أصحابه إلا آخى بينهم سوى الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. تطلع الرسول إليه فرأى عينيه تفيضان بالدمع فقال له يا علي أنت أخي وأنا أخوك. إذن هاي المؤاخاة تأملها، هذا التآخي والمؤاخاة، هاي الأخوة، إنما المؤمنون أخوة. رسول الله أول عمل قام به أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لترسيخ الأمن الحقوقي في البلد، حتى يبقى الأمن راسخ وثابت وميسر الأمور كلها. إذن هذه الانطلاقة من مكة إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بها ليبني الأمة، لبناء الأمة. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني، اسمع اسمع، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وإذا الإمام الحسين نفسه أيضا ينطلق من مكة، لكن هالمرة ما يروح للمدينة وإنما ينطلق إلى العراق ويقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن هذه الأمة التي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من أجل بنائها، انطلق الحسين سلام الله عليه من مكة نفس المكان. الرسول انطلق من مكة للإسراء والمعراج وانطلق من مكة للمدينة لبناء الأمة، الإمام الحسين انطلق من مكة لكن هذه المرة إلى كربلاء، يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. تأملوا التعبير في تفسير القرآن، القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله سبحانه وتعالى أصلح الأرض لأي شيء هذا الأمن الحقوقي. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: أصلح الله الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك الإمام الحسين لما يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي أمير المؤمنين. تسمع يعني يشير، لأن هذا قرآن ناطق، نفس كلام الإمام موجود عند الإمام أبي جعفر الباقر، يقول: أصلح الله الأرض بالنبي والوصي. فالإمام الحسين سلام الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة. ولذلك مسؤوليتنا كبيرة يا أحبتي، خصوصا في هذا الشهر العظيم، مسؤولية كبيرة لجمع الشباب، لحفظ أبنائنا، لحفظ الأسر. وصدقوني أن مجالس الحسين فيها خير وبركة. مجالس الحسين، وأنا أوصيكم بالالتفاف حول هذه المجالس في كل العالم أينما يسمع كلام، لا تترك الحسين لخوف من أحد، احذر ذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليونس بن ظبيان، يقول له: لا تدع زيارة الحسين لخوف من أحد. نحن عندنا بالفقه الإسلامي قاعدة يسموها قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة رفع الحرج، وهي اللي موجودة بالفقه والأصول يدرسوها علمائنا وفقهائنا. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار تجري إذا ما أقول في كل شيء في الإسلام، فقطعا في أغلب الأمور ما من مجال في الإسلام وقضية وفريضة وموضوع إلا وهذه القاعدة تجري هناك. معنى ذلك إذا أصابك ضرر من هذه الفريضة تسقط عنك الفريضة، إذا أصابك ضرر من الحج فلا حج عليك، إذا أصابك ضرر من الصوم يسقط الصيام عنك، أنت مريض ما تستطيع، ما تحتمل الجوع، ملتفت كيف؟ بل حتى الصلاة وأركانها الخمسة الأساسية، النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود، هذه أركان خمسة، تبطل الصلاة بخلل واحد من هذه الأركان سهوا أو عمدا أو أي شيء. حتى هذه الصلاة والأركان دول الخمسة أيضا نشوف لا ضرر ولا ضرار فيها. يقول لك إذا أنت ما تستطيع أن تصلي من وقوف ويصير عندك ألم في رجليك وما تحتمل وينزل ضرر فيك، صلي من جلوس، صلي وأنت نائم، صح ولا مو صحيح؟ فأينما يأتي احتمال الضرر يسقط عنك التكليف، لكن في قضية الإمام الحسين ما يسقط التكليف عنك أبدا. الآن لا تقل لي أن زيارة الحسين مستحبة والحج واجب، روح ناقش الإمام علي الهادي سلام الله عليه اللي يبعث الزوار للحسين رغم أن مسالح المتوكل في الطريق كانت تقطع الأيدي والأرجل. ملتفتين؟ العام الماضي، البارحة أنا كنت في البحرين في وفد من العراق من كربلاء، كانوا في البحرين نقلوا لي هذه القصة، والله أنا ما كنت سامع فيها. العام الماضي عندما صارت التفجيرات في كربلاء من الظلمة وأعوان الظلمة وقتل الناس بالمئات، ما الذي حصل؟ بعد التفجيرات بساعة واحدة طلع موكب عزاء طواريج أكثر من كل عام بعشر مرات. هذه قضايا ما يقدر أحد يقف أمامها حبيبي. موكب عزاء طواريج، هؤلاء يركضون بالملايين، الكبير والصغير والعالم وكلها كلها تركض، هلا هلا حسين وينه، وجايين للحسين سلام الله عليه. بعد واقعة التفجيرات يوم عاشوراء العام الماضي بساعة واحدة، أمس في البحرين أقول، في ناس أجلاء من كربلاء وجوه البلد أخبروني بهذا الشيء، قالوا: شيخنا بعد هذه القضية بساعة فقط كل العالم اجتمعوا وجاءوا إلى الحسين، موكب عظيم أكبر من كل سنة بعشر مرات. ملتفت كيف؟ فيقول الإمام الهادي يبعث يقول له: روح لزيارة الحسين، ضرر في الطريق، الضرر ما يسقط زيارة الحسين أبدا أبدا. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليونس بن ظبيان وهو من أصحابه من الفقهاء من حملة الفكر:
يقول لا تدعه لخوف من أحد. ثبت التعبير، وهذه موجودة في كامل الزيارات وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وهذه الكتب العظيمة. لا تدع زيارة الحسين. ثم يؤكدون على مسألة القبر، يقول لك إذا جئت قبر الحسين، إذا أتيت قبر الحسين، ما يقول زور الحسين، يمكن أنت تدخل كربلاء وزور الحسين، لا، يريد منك الالتصاق أنك لازم تروح إلى قبر الحسين سلام الله عليه. ملتفت المسألة كيف؟ إذن هذه من الثوابت يا حبيبي. فانطلاقة الرسول في الإسراء والمعراج لتوحيد رسالات الأنبياء وهي واحدة، وإعلان أنها واحدة، وانطلاقة الرسول من مكة إلى المدينة لبناء الأمة، وانطلاقة الحسين من مكة إلى كربلاء لإصلاح الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سلام الله عليهم. فيأتي إلى الحوراء زينب وهي جالسة تصلي عند مقام إبراهيم، ويقول لها أخي زينب قومي. تقول إلى أين يا أخي؟ نخرج نصعد إلى جبل عرفات اليوم التروي يوم الثامن، الحسين 20 سنة يذهب إلى الحج ماشيا على قدمين. يقول لها لا يا زينب حبيبتي أختي، هالمرة رايحين الكربلاء، احنا رايحين الكربلاء، حجي ما هو في الحاج، حجي يوم عاشور، وجسمي الكعبة والحجر نحري المنحور، وحجر النبي اسماعيل ذبح اصغر المبرور، وما مبيتي في منى في الغاضية فيها بهر، واليوم حجي 7 أشواط اذا كان الهدف واحد، وكربلاء تحفظ مكة وتحفظ مناسك الحج وتحفظ أهداف الحج. فهذا المعنى كبير هذا الشاعر يقوله، ما في غلو ولا في تجاوز عن الحدود أبدا. فيها بهر واليوم حجي 7 أشواط، فيها المروة المعركة والصقل في الطاف. وسبحان الله هاي المسافة بين الحسين والعباس، أحد العلماء الأعلام قاسها نفس المسافة اللي بين الصفا والمروة، نفس المسافة من قبر الحسين إلى قبر أبي الفضل، نفس المساحة بالضبط والمسافة بين الصفا والمروة. فيها بهر واليوم حجي 7 أشواط، فيها المروة المعركة والصفا الفصاط، وأنا الكعبة والحجر وأنا المروة، وما مبيتي حول القيام خلية، يخرج أبا عبد الله روحي له الفداء. وهنا ابن عباس يعترض عليه، إذا كان لا بد من خروجك فما معنى حملك هؤلاء النسوة والصبية؟ يقول ابن عباس وإذا صوت يخترق الركب ويخترق المحامل، صوت من محمل، هذا محمل هودج مجلل بالديباج، حوله فرسان بني هاشم يحامون عن هذا المحمل، تعرف منه في المحمل ولا ما تعرفه؟ فتقول يا ابن عباس أتشير إلى على زعيمنا وعميدنا وشيخنا أن يدعنا ها هنا ويذهب لوحده؟ لا والله، لا نترك الحسين، نحن مع الحسين، نحيا معه ونموت معه. ابن عباس يقول هذا الصوت أخذ قلبي، قلت من المتكلمة؟ قالوا هذه زينب. ابن عباس ما سمع صوت، لأنه محمد المازني، محمد بن يحيى المازني يقول أنا كنت ساكن في بيت مجاور لبيت علي بن أبي طالب، بنفس البيت الذي فيه ابنته زينب، يقول أنا مجاور لهم مدة طويلة، يقول ووالله ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها شخصا. الآن أول لذلك ابن عباس يقول هذا المن الصوت، أول مرة يسمع صوت زينب، أول مرة. وقبل هذا الحسين سلام الله عليه دخل إلى، أنا أقرأ هذه أول ليلة، دخل على قبر جده رسول الله وجلس يبكي. فتتأمل الآن شموع ناعتة خافتة وصوت حنين وبكاء من داخل قبر النبي، ضمني عندك يا جزاه في هذا الضريح، علمي يا جد من بلوى زماني السريح، ضاق بي يا جد مروح بالفضا كل فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاقدار يشيب، وعشاب الهم راسي قبل ابان المشيب. ماذا حدث؟ فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء باتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين، ولدي حسين ستذوق الموت ظلما ظاليا في كربلاء، وستبقى في كراها عاثرا منجلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرة الطاهرة بالسيف، يحز الوجهين ما سايم لولاك الفرض يحسين، ما سايم وحد قلبك المنة تليف، ما سايم إلك بقلوبنا منصوب، ما سايم لذكرك يا ذبيح الغابري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، هذه ركزوا على دعاء الحفظ، ملتفين ركزوا على دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. واذكروا أيضا أحبتي وأنتم تدعون، اذكروا كل هؤلاء الذين ضرجوا بدمائهم الزكية في كل بلاد المسلمين، في بلادنا هنا في كربلاء في النجف في كل مكان، لا أعدد الأسماء، اذكروهم بالدعاء لهم وهم مع رسول الله في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجعل طريق الحق واضحا أمامنا وهو واضح، وأننا نتمسك بطريق رسول الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الهداية الكبرى التي يذكرها الإمام الصادق في زيارة الحسين، يقول وبذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وهذا أيضا له بحث يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا،
الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحاضر سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججت على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع وإلى أرواح شهداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.